بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال: فيه 34 مسألة، إلى أن قال: الخامسة قوله تعالى: واركعوا. الركوع في اللغة الانحناء بالشخص، وكل منحن راكع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، رحمكم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم في المجلس الماضي وكما سمعنا الآن أن في هذه الآية 34 مسألة، 30 منها متعلقة بالجملة الأخيرة منها في قوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. فرع عليها كثيرا من أحكام الصلاة، والمصنف فرقها أي أحكام الصلاة وفرعها على كثير من الآيات في تفسيره. مضى شيء منها عند قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وسيأتي غير ما ذكره هنا في مواضع أخر سيشير إليها في آخر المسائل هنا. وناتي على هذه المسائل باختصار، وتتبعون معنا على ما ذكره رحمه الله، والمباحث الفقهية فيها نقرر ما قرره، وأما الراجح من جهة الدليل فيما فيه خلاف فمن رامه فإنه يرجع إلى الشروح المحررة كشرح الروض، فلا نستطيع أن نتجاوز ما ذكره المصنف إلى حد كبير. المسألة الأولى التي قال هي الخامسة، تكلم فيها عن معنى الركوع، وذكر فيها أو في المعنى أربعة من المعاني: الأول الانحناء، والركعة هي الهوة من الأرض في لغة يمانية، وقيل الانحناء يعم الركوع والسجود، وذكر المعنى الرابع في الركوع المعنوي وهو الانحطاط في المنزلة. في المسألة السادسة، نعم،
قال رحمه الله تعالى: السادسة، واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر.
لماذا خصه ولم يقل واسجدوا مع الساجدين؟ ذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول أنه قد يعبر عن الصلاة ببعض فعلها، عبر عنها بالركوع كما هنا، وعبر عنها بالسجود كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذكر أن أهل الحجاز يطلقون الركعة على السجدة، وعبر عنها بالقراءة كما في قوله عز وجل: وقرآن الفجر. هذا السبب الأول. وقيل خصه لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع. والسبب الثالث قيل لأن أهل الجاهلية كان يثقل عليهم الركوع ويستعظمونه. وذكر عن عمران بن حسين، والصواب أنه حكيم بن حزام، حينما أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخر إلا قائما، كانوا يستنكفون من الانحناء. وحديث حكيم اختلف في معناه، فقيل بايع ألا يخر إلا قائما، يعني ألا يسجد من ركوع، يعني يستقيم بعد الركوع ثم يخر. هذا الذي يظهر. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقه على هذا لعلمه أن الإيمان سيتمكن من قلبه فيما بعد. هذه ثلاثة أسباب لتخصيص الركوع بالذكر فيما ذكره رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: السابعة، الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا، يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى.
هذا أدنى الركوع، الركوع اللغوي مطلق الانحناء، لكن الركوع الشرعي على هذه الصفة التي ذكرها وجاءت في حديث أبي حميد وفي حديث عائشة. قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وفي حديث أبي حميد وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وكان فيه خلاف قديم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يضع يطبق يديه كفيه ويضعهما بين ركبتيه، لكن الإجماع استقر بعده رضي الله عنه على هذه الصفة التي جاءت في هذين الحديثين. وهناك صفتان تقع بهما المخالفة في الركوع، صفة التفريط وصفة الغلو. فالغلو يسمى تدبيح، أن يغالي في الركوع إلى أن يدبح برأسه. جاء في حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن التدبيح كتدبيح الحمار، يعني أن يرخي رأسه عن مستوى ظهره، هذا إفراط. والتفريط أن لا أن يكتفي بمطلق الانحناء. والسنة على ما ذكر حتى ذكر في وصف ركوعه صلى الله عليه وسلم أنه لو وضع على ظهره كوز ماء لم ينكفي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أبلغ في الخضوع للخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله الثامنة الركوع فرض قرآنا وسنة.
هذه المسألة متعلقة بحكم الركوع وأنه فرض في نص الكتاب والسنة، الكتاب كما في هذه الآية وفي السنة في مثل حديث المسيء ثم اركع اركع، وهذا أمر. والسجود مثله جاء في سياق واحد في سورة الحج اركعوا واسجدوا، وفي حديث المسيء ثم اسجد. وزادت السنة كما ذكر رحمه الله الطمأنينة في حديث المسيء، والفصل بينهما خلافا لما قد ما روي عن الحنفية أن الفصل ليس بركن فيوالي بين الركوع ولا يقيم صلبه بعده، يوالي بين الركوع والسجود. فالسنة زادت في صفتهما الركوع وبعده السجود القيام ثم الطمأنينة والفصل بينهما. واستطرد رحمه الله هنا في صفة السجود وكيف أنه جاء مبينا في حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وضع اليدين أثناء السجود فيهما صفتان، حذو المنكبين أو حيال الرأس أو بينهما، هذا كله وارد. ونبه إلى ما نهي عنه في السجود من بسط الذراعين والنهي عن التشبه بالكلب فيه، أن يرفع ذراعيه عن الأرض لا يبسطهما بسط الكلب. قال ضع كفيك وارفع مرفقيك حديث البراء. وفي حديث ميمونة كان إذا سجد خوى، يعني حتى يرى بياض أو وضح إبطيه من ورائه صلى الله عليه وسلم. هذا يتأتى في لبس البردة، في لبس الرداء يمكن أن يرى الرائي من ورائه صلوات الله وسلامه عليه وضح إبطيه أو بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، ويأتي إن شاء الله بيانه. التاسعة.
قال رحمه الله التاسعة واختلف العلماء في من وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته.
هذه المسألة فيما يجب السجود عليه، فالجمهور على أنه يجب السجود على الجبهة والأنف، هذا مذهب مالك وأحمد وجماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشافعي وروي عن مالك أنها تجزي الجبهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وذكرها. واستدل أصحاب القول الأول بأنه صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فعين الجبهة باللفظ والأنف بالإشارة، وإلا فهما عضو واحد، لأن السبعة الأعضاء اليدان والركبتان والقدمان، والسابع الوجه، سجد وجهي. لكن ما هو العضو الذي يجب أن يسجد عليه من الوجه؟ هل هو الجبهة مع الأنف، أو تكفي الجبهة، أو يكفي الأنف كما قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، قال: من اكتفى بأنفه صحت أساء وصلاته صحيحة. أساء لكن صلاته صحيحة. وخالفه الصاحبان، سماهم المصنف يعقوب ومحمد. يعقوب هو القاضي أبو يوسف رحمه الله. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه في الاكتفاء بالأنف وتصحيح الصلاة بالسجود عليه وحده. والصحيح أنه يسجد عليهما لدلالة السنة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العاشرة: ويكره السجود على كور الإمامة.
هذا ما قد يكره في السجود، ألا يباشر بجبهته الأرض. وعدم المباشرة له صفتان: أن يسجد على ما له كور، والكور المكور كعمائم الإخوة أصحاب فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مكورة، فالحائل بينها وبين الأرض كبير. وأما الطاقة والطاقتين فإنها لا تكره، لأن الحائل موجود في الركبتين، الحائل موجود في الركبتين، هكذا قرر رحمة الله تعالى عليه. إذا كان في الأرض ما يؤذيه يمسحه قبل الصلاة، إذا ما تنبه له إلا بعد الصلاة فيمسحه مرة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت فاعلا فواحدة. إذا اشتد عليه الحر فيبسط الثوب ويسجد عليه، لكن لا يترك السجود. لحديث أنس: شكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكن، يعني ما اعتبر شكوانا، لا بد منه، يعني ما يرفع يديه أثناء ولا يرفع قدميه أثناء السجود. هذا كله مفرع على قوله: واسجدوا. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: لما قال تعالى: اركعوا واسجدوا، قال بعض علمائنا وغيرهم: يكفي منها ما يسمى ركوعا وسجودا. وكذلك
هذه رواية ابن القاسم عن مالك: الاكتفاء بمطلق المسمى، يكفي ما يسمى ركوع وسجود. والذي عليه جمهور العلماء، وهي رواية ابن وهب عن مالك رحمه الله، أن بل عدوا رواية ابن القاسم عنه بهذا أنها من الغلط والوهم، أنه لا بد من الركوع الشرعي الذي وصف قبل، ولا بد من الإطمئنان فيه. فالرواية التي رواها ابن القاسم لا يشترط فيها الطمأنينة، أخذوا بأقل ما يسمى. طبعا يسجد على الصفة التي يركع على الصفة التي ذكرناها قبل، لكن كم يمكث في ركوعه؟ لا بد من الطمأنينة. والدليل هو حديث الموسي: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والغاية لها حكم المغير، قال حتى. وحد الطمأنينة أن يأتي بالواجب، والواجب هو التسبيحة، قال: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. فحديث الموسي كما ذكر المصنف رحمه الله بيان لمجمل القرآن في قوله: اركعوا واسجدوا. وعلى هذا قال: من لم يقف عند هذا البيان الذي جاءت به السنة، وأخل بما فرض عليه الرحمن، ولم يمتثل ما بلغه عن نبيه عليه السلام، كان من جملة من دخل في قوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ليس تضييعها تركها، من تضييعها عدم إقامتها على السنة، أن يصلي كيفما اتفق، يقوم ويقعد. وقد أشار رحمه الله إلى ما رواه البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يقيم صلاته فقال لو مت على هذا لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني أرى أن المسلم كما يدعو لصلاح نفسه وصلاح أولاده أن يدعو الله يتضرع كثيرا أن يصلح الله صلاته، لأنها إذا صلحت هي قلب التدين، كما أن القلب هو إذا صلح صلحت الجسد فكذلك الصلاة، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتكون بها راحة البال وسعادة الدنيا والآخرة. فلا سبيل إلى أن يقيمها على السنة إلا بتوفيق الله عز وجل، هو الذي يهدي لهذا، يتضرع يدعو كثيرا أن الله يصلح له ويجاهد نفسه.
نعم. قال رحمه الله 12 قوله تعالى مع الراكعين مع تقتضي المعية والجمعية.
هذه من ألطف المسائل التي فرعت على هذه الآية، واركعوا مع الراكعين. قال تقتضي المعية والجمعية، فيستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، لكن يضعف هذا الاستدلال قوله عز وجل في حق مريم عليه السلام واركعي مع الراكعين، والجماعة لا تجب على المرأة. وإن قيل هذا شرع من قبلنا فينظر إذن إلى غير هذا الدليل. وصلاة الجماعة استطرد رحمه الله في ذكر حكمها، والعلماء مجمعون على مشروعيتها وعلى أنها أفضل وعلى استحبابها وعلى عظيم أجرها، وأنها شاهد على الإيمان. لكن الخلاف في وجوبها مقرر عند العلماء ومشهور عند المحققين. والمشهور من الأقوال ذكر رحمه الله قولين، لكن عند التحقيق وأشار إلى بعضها الأقوال فيها أربعة: قول بأنها شرط لصحة الصلاة، وذكر حديثه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، حديث ابن عباس يروى موقوفا ومرفوعا. ومن أشهر من ينصر هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني وهو في المرتبة الثانية في التشديد أنها فرض على الأعيان، هذا قول أهل الظاهر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وتأتي أدلته. والقول الثالث أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، هذا القول الثاني. وقواه نقل تصحيح ابن عبد البر رحمه الله له، قالوا لأنه لا يجوز تعطيل المساجد، لا تعطل المساجد من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة. والجمهور على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة. واختلف قول الشافعي، روي عنه أنه قال ونقله مصنف أنه قال لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، حكاه ابن المنذر عنه. وعلى هذا يكون قد قال بالأقوال الثلاثة أنها سنة مؤكدة وأنه فرض كفاية وأنها فرض على الأعيان. ومن قال هي سنة مؤكدة قالوا يجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة، الذي يتخلف دائما على صفة الإدمان. واستدلوا على عدم وجوبها على الأعيان بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وبحديث أبي هريرة ب25 جزءا، وكلاهما في الصحيحين. ومن جعلها على الأعيان قاسوه على الجمعة، فالجمعة مجمع عليه أنها واجبة على المقيم الحر الذكر غير المعذور بمرض ونحوه من أعذار ترك الجمعة والجماعة. الذين يستدلون يذهبون إلى أنها واجبة على الأعيان يستدلون بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا: لا يحرق إلا على ترك واجب. وأجاب الجمهور بأنه هم ولم يفعل، ولو كان واجبا لفعل. واستدلوا بقوله قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأجيب بأنه هو في حديثه قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ما قال من الفرائض، يعني صلاة الجماعة. فالمسألة يعني محتملة، وكما قال الفقهاء الخروج من الخلاف مستحب. ومن قلة الديانة والجهل أن يشاع الخلاف في العامة، يعني أن يذكروا بهذا الخلاف، هذا ليس من الفقه. يعني هذه المسائل تحرر في مجالس العلم، لكن من فقه الفتوى حتى من يرى أنها ليست واجبة على الأعيان فإنه يذكر للسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للأعمى، قال: لا أجد لك رخصة. الجمهور قالوا: لا أجد لك رخصة فأجب. قالوا: هذا أمر يدل على الندب، يدل على الندب. ما دعاهم إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضيلة لصلاة الفرد في بيته، لكن يجاب بهذا الاستدلال على من قال إنها شرط لصحة الصلاة، لكن لا يدل على الجواز. نقول: صلاته في بيته صحيحة وله درجة أو له جزء كما في حديث أبي هريرة، لكنه يأثم بترك الواجب. والله أعلم. يعني هذا يعني ملخص ما ذكر في هذه المسألة، وبحثها يعني قد يكون في غير هذه الموضع. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة: اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الفضل المضاف للجماعة، هل لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد.
يعني
كما
مسألتان هنا يمكن أن نضيف أخرى: هذا الفضل المضاف الجماعة، يعني في حديثي ابن عمر وأبي هريرة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، هل هو مختص بجماعة المسجد أو حاصل لكل جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلاة الجماعة في المسجد، وإنما قال صلاة الجماعة، هذا محتمل. لكن الذي يقوي أن هذا الفضل مختص بجماعة المسجد أن سبب الزيادة هو ما يعانيه المصلي إلى أن يصل المسجد، بركة المكان وكثرة الخطى والمكث فيه، هذا لا يجده في غير المسجد. كذلك المسألة الأخرى التي نزيدها: وجوب صلاة الجماعة عند من يقول بالوجوب، هل هي واجبة في المسجد أو واجبة في ولو في غير المسجد؟ هذا أيضا عند من يقول هي واجبة على الأعيان عندهم خلاف. والمنصوص عليه عندنا في الزاد أن صلاة الجماعة واجبة وفعلها في المسجد سنة، وفعلها في المسجد سنة. في حديث ابن مسعود: حيث ينادى بهن، لكن كما تقدم الجمهور يدفعون الاستدلال به على الوجوب، لكن الفضيلة الذي يظهر والله أعلم أنها زائدة، في أن زيادتها تكون في المسجد. يعني في حديث ابن مسعود: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد أو إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها سيئة. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة عشرة: واختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام.
كل هذه المسائل مفرعة على قوله مع الراكعين. إذا ركعت مع راكعين فهل تراعي الجماعة الأكثر؟ أو تراعي المسجد الأقدم؟ وهل تختلف الفضيلة من إمام إلى إمام؟ فأما إمامة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدلها شيء، هذا بإجماع أن الصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف غيره صلوات الله وسلامه عليه. لكن غيره هل تزيد، هل تفضل الصلاة خلف الأقرأ عن غيره؟ هذا ظاهر السنة، يؤم القوم أقرأهم، أن الصلاة خلفه أكمل وأعظم في الأجر، فقد يتفاوت الأجر باختلاف الأئمة، باختلاف المساجد. المساجد القديمة أفضل من الحديثة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني راعي أن تقوم في المسجد الذي أسس من أول يوم. كذلك تفضيل المساجد الثلاثة على خلاف بينهم أيهما أفضل، مسجد رسول الله عليه وسلم أو مسجد الكعبة. وأما الكثرة فدل عليها حديث أبي عند أبي داود: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. المصنف قال في إسناده لين، لكن قال الحافظ رحمه الله: له شواهد قد تقويه، ومن العلماء من حسنه، ويستانس به في هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة. واختلفوا أيضا،
نعم،
واختلفوا أيضا في من؟
في من؟
واختلفوا أيضا في من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟
هذه أيضا متعلقة بقوله اركعوا مع الراكعين. لو ركعت مع راكعين ثم دخلت على راكعين هل تركع معهم؟ فإن ركعت معهم بنية الفرض فلا. جاء في الحديث: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. فأحمد رحمه الله وجماعة من السلف حملوه على أنه لا يركعها، لا يصليها مرتين بنية الافتراض. لكن هل يصليها بنية النفل؟ الجمهور قالوا لا يعيد، إن كان قد صلى في جماعة ولو قليلة فإنه لا يعيد. وقال أحمد رحمه الله: يعيد لكن ينوي النافلة، لا تصلى صلاة. وجاء في بعض الروايات أشار إليها: لا تصلوا، يعني إذا كنتم جماعة وجئتم جماعة فلا تعيدوا جماعة، لكن لو كنت وحدك وجئت جماعة فلا تشذ عنه. لكن الذي يظهر في حديث خيف منا أن الذي دخل اثنان، مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. السادسة عشرة.
قال رحمه الله: السادسة عشرة. روى مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وفي رواية سنة مكان سلما.
نعم، هذه المسألة تتعلق بالأحق بالإمامة، ومناسبتها للآية أن قوله واركعوا مع الراكعين صلاة جماعة ولا بد من إمام، فترتيب الأحق هو على ما جاء في هذا الحديث الشريف. لكن فيه مسائل، منها أنه لا يؤم الرجل في بيته، قالوا ولو أذن، قاله بعض أهل العلم قالوا لا يقدم، لأنه صاحب السلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى إلا في قوله ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، لكن في الصلاة لا يتقدم عليه ولو أذن. ومنهم من قال السلطان له، إذا أذن صلى، وكرهوا أن يصلي غير صاحب البيت. هذه مسألة. مسألة ثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. إذا وجد من هو أعلم، من الأولى بالإمامة، الأقرأ أو الأعلم؟ خلاف، منهم من يقدم الأقرأ للحديث ومنهم من يقدم الأعلم، هذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم. الحنفية يقدمون الأقرأ، وهو ظاهر المذهب عندنا أن المقدم هو الأقرأ، والرواية الأخرى أن الأعلم هو المقدم. من قدم الأعلم تأول الحديث، قالوا الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، كان فقيها، لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، فهو أولى لأنه جمع العلم وشيء من القراءة التي تقوم بها الصلاة. واستدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على القراء وهو ليس منه، فقال يأبى الله إلا ورسوله إلا أبا بكر، فما قدمه إلا لفضله وعلمه. المخالف يقول قدمه للإشارة إلى خلافته، لكن ولو أنه أراد عليه الصلاة والسلام هذا، قدمه للإشارة إلى خلافته، وقدمه أيضا لأنه أحق بالإمامة، قال يأبى الله ورسوله، فهذه يعني محتملة. والأقرب والله أعلم أن الأعلم بأحكام الصلاة أولى، لأن ما قد ينوبه فيها قد يؤثر عليه وعلى من خلفه، ولأن الفقه تحتاجه في كل أجزاء الصلاة، وأما القراءة فتحتاجها في ركن القراءة على القول بأنها ركن. هذه مسألة في الإمامة، من المسائل التي استطرد إليها في هذه المسألة 16 إمامة الصغير، هل تصح أن يؤم إذا كان أقرأ؟ هناك قوم أقرأهم أصغرهم، فأما من دون السابعة غير المراهق لم يميز فهذا لا يؤم، وأظنه باتفاق أهل العلم لا يؤم الناس. وجاء في أثر لا تقدموا صبيانكم. وأما المميز ففيه خلاف، فمن العلماء من جوز إمامته، لكن الجمهور قالوا لا يؤم الصغير ولو كان قارئا، منهم مالك وأهل الرأي وأحمد رحمه الله. الشافعي قال يؤم إلا في الجمعة، المميز ما يصلي بالناس الجمعة. الزهري والأوزاعي رحمة الله تعالى قالوا يؤم إذا اضطروا إليه ضرورة. من يصح إمامته استدلوا بحديث عمرو بن سلمة، فقومه كانوا بممر الناس، وكان هو على صغره يتلقى المارة ويأخذ منهم شيئا من القرآن، ولما رجع أبوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قال لأبيه صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حل الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. لما رجع أبوه وجد أن ابنه عمرو الجرمي رضي الله عنه قد حصل شيئا من القرآن، فكانوا يقدمونه. ولصغره تمر المرأة وتقول استروا است صاحبكم، يعني من صغره أنه ما يعرف يستر عورته في الصلاة، وهذا أشكل على العلماء، حتى كان أحمد هو في البخاري لكن كان ينكره، أو يقول هو يحمل على النافلة، أو أنهم ما كانوا يدرون بالأحكام، لكن من جوز أجاب بأنهم كانوا لا يدرون، فإن الله يدري والله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، لأنه في زمن التشريع لا يمكن أن يقر على شيء لا يجوز. وهذه المسألة مرت معنا في شرح الروض، يمكن أن تراجع في تحرير الخلاف فيها، لكن الأولى أن لا يقدم خروجا من الخلاف حتى يخرج الإنسان من عهدة الصلاة بيقين. نعم.
قال رحمه الله 17: الإتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غير خلاف.
نعم. الإتمام أو الإمام له شروط، فإن كان مسلما بالغا حرا مستقيما يعرف أحكام الصلاة لا يلحن فيها فهذا بلا خلاف تصح الصلاة خلفه، إذا فقد شيئا من هذه الشروط لم تصح إمامته. الصبي تقدم، الكافر سيأتي، العبد سيأتي، أن يكون سالمة، أن تكون قراءته سالمة من اللحن الجلي المفسد المعنى، كان يقرأ أنعمت أو إياك أو أهدنا، فإذا كان يلحن بهذا اللحن فمن العلماء من أبطل إمامته وأبطل الصلاة خلفه. ومنهم من قال يؤم إذا كان يلحن، لكن يؤم من كان مثله، من كان مثله. المرأة سيأتي بحثها في مسألة مستقلة هي وغيرها. الشافعي يقول إن أما أمي، إن أما الأمي أميا مثله صحت صلاته، هذا عند الشافعي وعند المالكية. أبو حنيفة قال إذا صلى الأمي بقوم يقرؤون وبقوم أميون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. خالفه القاضي رحمه الله. ومن العلماء قال صلاتهم كلهم جائزة، لأن كل مصلٍ أدى صلاته بأركانها وشروطها وواجباتها، مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين، والمصلي قاعداً يصلي بالقائمين القادرين على القيام. العطاء رحمه الله يقول إذا كانت امرأته أقرأ أمها وتقرأ، يعني يكبر ثم تقرأ هي، ثم إذا ختمت القراءة كبر واتبعته، ويروى هذا عن قتادة رحمه الله عليه. نعم، هذا يمكن أن يكون في نافلة، وأما الفرائض هذا ما عهد في السلف، لكن الفقهاء قد يذكرون المسائل من جهة تصح أو لا، يهمه الصحة من عدمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى 18: ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة.
نعم، هذه إمامة الناقص في شيء من أعضائه، فالأعمى أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم كان يستخلفه على المدينة. بعض الفقهاء يتشدد في الأقطع لأنه لا يسجد على مقطوع اليد، لا يسجد على كل الأعضاء، فهذا قد يؤثر على صلاة المأمومين. والأشل، لكن الخصي والعبد، بعض الفقهاء روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما حاجتهم إليه، يعني في الأعمى، لكن من الصحابة مثل ابن مكتوم، ابن عباس لما عمي كان يؤم، عتبان بن مالك عمي وكان يؤم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك الأقطع والأشل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، فقد يعرض له القعود ومع ذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم إمامته، وصلاة الأشل والأقطع أهون من صلاة القاعد.
قال رحمه الله 19: واختلفوا في إمامة ولد الزنا.
فيها أقوال: إمامة ولد الزنا إذا عرف فكرهها مالك وأجازها أحمد وجماعة من السلف. الشافعي قال يكره أن يكون راتبا لو أما صحة الصلاة، لكن أن يعين، لأن هذا قد يؤثر في صلاة المأمومين. وأبو حنيفة قال جائز لكن غيره أولى، وليس هناك لو إذا كان هو الأقرأ، فدلالة حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم تدرجه في عمومه. نعم.
قال رحمه الله: وأما العبد فروى الموفية.
نعم، إمامة العبد هذا في المسألة الموفية للعشرين الأئمة الأربعة على أنها تصح، وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أمها عبدها ذكوان من المصحف، وكان أبو مجلس لاحق بن حميد يكره إمامة العبد، ودليل الجمهور يؤم القوم، وسالم أما قوما فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فالصواب أنه إذا كان أقرأ أنه يؤم. نعم.
قال رحمه الله 21:
وإن لم يكن من أهل الجماعة، الجماعة لا تجب عليه ولا الجمعة، لكن لو أم صحت. نعم.
قال رحمه الله 21: وأما المرأة فروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة.
هذا في البخاري. إمامة المرأة لها أحوال: أن تؤم نساء أو أن تؤم الرجال أو أن تؤم الصبيان. فأكثر أهل العلم وحكي إجماعا أنها لا تصح أن تكون إماما للرجال ولا للصبيان. وزاد مالك قال: لا تؤم ولا النساء، ما تكون إماما، لهذا الحديث حديث أبي بكر. يقول ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع. وأما إمامتها للنساء فالأكثر أنها تصح، أنها تصح أن تؤم النساء. في حديث أم ورقة بنت عبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، قال: وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. هذا الحديث يضعفه أهل الحديث، أو أن المقصود أن تؤم نساء أهل دارها والمؤذن رجل، أو هذا كان في ضرورة. أبو ثور رحمه الله، وهو قياس قول المزني، أنها تصح من صلى خلفها من الرجال، لكن هذا يعد في يعد من الشذوذ. الخنثى المشكل، الخنثى المتبين يؤم إذا تبين حاله وكان ألحق بالذكور. أما المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال وله أن يؤم النساء. وقال مالك يتشدد في هذا: لا يؤم بحال، لأنه مشكل ويحتمل أن يكون امرأة. نعم.
قال رحمه الله: 22 الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين وهم لا يعلمون بكفره.
الكافر المخالف للشرع هذا لا تصح إمامته، لا تصح إمامته، ويعيدون لو صلوا خلفه. لكن لو فعل هو هل يحكم بإسلامه؟ لأنه كبر وقرأ القرآن. الإمام أحمد يرى أنه أسلم بهذه الصلاة، قال: أمرت أن أقاتل الناس، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. قالوا: ويجبر على الإسلام. لو قال: لا ما أسلمت، يقتل، تكون ردة. هذه ثمرة الخلاف. فالكافر الأصلي لا تصح الصلاة خلفه في قول جماهير أهل العلم. أيضا أبو ثور والمزني يخالفان في هذه المسألة ويحكمان بإسلامه وتصح الصلاة خلفهم. والصواب أنه لا يكون مسلما بهذه الصلاة، لأنه قد يكون مستهزئا ولا تصح الصلاة خلفه. نعم. ولو كان أقرب، يعني بعض الكفار ضابط القراءة كبعض المستشرقين في زماننا، عنده القراءة العشر ومن أعلم الناس بالتفسير، لكنه كافر، هو تعلم حتى يقدح في الإسلام، فلا يصلى خلفه. لكن لو صلى خلفه وهو لا يدري، لا يدري، يعني هذا بلغنا في السنة الماضية، في أظنه في حائل، بقي سنوات يصلي بهم ومتقن القراءة، ولما رجع إلى بلدي أخبرهم، قال: ترى كنت كذا وكذا، كان يتقوت والعياذ بالله. فلا يمكن أن يؤمروا بإعادة صلواتهم كلها، هذا فيه مشقة، والله المستعان.
نعم. قال رحمه الله: 23 وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما، فذكر البخاري عن الحسن: صلي وعليه بدعته.
هذا قول الحسن أنه يصلى خلف أهل البدع، والصحيح أنه يفرق بين البدع المكفرة وغير المكفرة. فالبدع المكفرة كبدعة الجهمية فإنه لا يصلى خلفهم، كذلك البدع الغلاة المتصوفة الذين يعبدون غير الله لا يصلى، يلحقون هؤلاء بالكفار، والسلف كانوا يكفرون الجهمية، وأما من كان دون ذلك فلا، يعني كالأشاعرة يصلى خلفهم، كثير من الأئمة منهم يصلى خلفهم، إلا لو تركها الإمام أو تركها من له شان على وجه الهجر والتعزير. لكن البدع المكفرة كالقدرية والجبرية والجهمية فإنه لا يصلى خلفهم. قال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجد الصلاة خلفه. نعم.
قال رحمه الله: 24: وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب فيه.
يعني مذهب مالك، الأئمة متفقون على كراهية الصلاة خلف الفاسق. قال: الفاسق بجوارحه، أخرج فسق الاعتقاد. المنافق قد يكون هو فاسق لكن ما يدرى بنفاقه وصلى خلفه ما ندري، لكن الفاسق بجوارحه يظهر ظهر منه الزنا أو شرب الخمر، فكلهم متفقون، نقله شيخ الإسلام، على كراهية الصلاة خلفه، ولم يتنازعوا على أنه لا يولى كما قال شيخ الإسلام، لا يولى الفاسق، لكن لو ولي أو صلى. فمذهب أحمد ومالك في إحدى روايتين عنه قالوا لا تصح الصلاة خلفه، وقال أبو حنيفة والشافعي تصح لعموم حديث أبي مسعود: يا أم القوم، وعند البخاري: يصلون لكم، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولأن الصحابة صلوا خلف الساق، منهم الحجاج. والقاعدة عند الفقهاء: كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، لكن اجتنابهم إذا علم فسقه، تعلم أن هذا الإمام يأكل الربا أو عاق لوالديه، لا تصلي خلفه، خاصة إذا كان فسقه بالكبائر. والناس لا ينظرون إلى الفسق إلا في إمامة من يحلق لحيته أو يسبل ثوبه، هذا أهون من إمامة من يعق والديه أو يأكل الربا أو يدفع الرشوة أو يأخذ الرشوة. والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: 25: روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
هذه المسألة تتعلق بمسابقة الإمام وحكم صلاة من سابقه، فبعض أهل العلم قالوا تفسد صلاته إذا سابقه في كلها أو في أكثرها، هذا مذهب أهل الظاهر كما نقل المصنف رحمه الله. وقال نقل عن أكثر الفقهاء أن من فعل ذلك فقد أساء، لكن لا تفسد صلاته لأنها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها. وظاهر السنة في قوله عليه وسلم: ما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، أنه يأثم، هذا لا إشكال فيه لأنه خالف إنما جعل لمن يؤتم به. لكن البحث في صلاته هل تصح، فاستدل المصنف بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، على رد صلاته وإبطالها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 26: فإن رفع رأسه ساهيا قبل الإمام. فقال مالك رحمه الله: السنة في من سهى ففعل ذلك في ركوع أو سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا وينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
ظاهر كلامه رحمه الله أن صلاته صحيحة لأنه قال أخطأ مما لمخالفته السنة. نعم. 27:
قال: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام.
يعني إذا سبقه بتكبيرة الإحرام تصح صلاته، لكن تكون صلاة منفرد، لو كبر الإحرام قبل الإمام انعقد صلاته وحده، لا يصح الإتمام وليس له أجر الجماعة. وأما السلام فلو سبقه بالتسليم فهذا فيه جواز مفارقة الإمام، هل يجوز أن يفارقه أو يجوز بعذر أو لا يجوز مطلقا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ظاهر السنة فإذا كبر فكبروا، أن المأموم يتابع الإمام لا يسابق ولا يتأخر تأخرا فاحشا ولا يوافق، يتابع. هذه أربعة أحوال أفضلها المتابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة والعشرون. وروى مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لينوا منكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
هذا من أحكام صلاة الجماعة، الأمر بتسوية الصفوف، وكان سلم يواظب عليها كثيرا، وربما ترك كما قال حذيفة: حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فأراد أن يكبر فإذا رجل قد بدا صدره. فالأولى الإمام أن يستديم أمر الناس ولا يتكل على الخطوط التي وجدت في السجاد اليوم، لأنه قد يجد المخالف. هذه سنة، والأمر يدل على الوجوب استووا، لكن الصلاة تصح مع الاختلاف على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة والعشرون. اختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة.
كيفية الجلوس للتشهد فيها أربعة أقوال: يتورك في كل تشهد، هذا قول مالك، ويفترش في كل تشهد، هذا مذهب أبي حنيفة، وعند الشافعي وأحمد التفريق بين التشهد الذي يعقبه سلام والذي لا يعقبه سلام. الشافعي قال: يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، وأحمد رحمه الله قال: يتورك في كل تشهد ثاني. والفرق بين المذهبين أن عند أحمد لا تورك في الثنائية وإن كان يعقبها تشهد. وأشار أبو حنيفة استدل بحديث: كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا كان من فعله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويجلس على وركه. فالجمهور جمعوا بين الحديثين، حملوا هذا على تشهد وهذا على تشهد، على الاختلاف الذي تقدم. فالافتراش يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، ويدل عليه حديث وائل بن حجر أشار إليه وهو عند أبي داود ولم يذكره رحمه الله، والتورك يشير إليه حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ. ومجمعون على أن الصلاة جائزة على أي صفة كانت من هذه الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الموفية 30.
مالك عن مسلم، هكذا في الأصل، يعني روى مالك عن مسلم بن أبي مريم. هذه المسألة تتعلق في وضع اليدين أثناء التشهد، وذكر حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى لا على ركبته، ويقبض أصابعه كلها، هذه صفة، يقبض الأصابع كلها فيكون هكذا. وفيها ثلاث صفات وردت بها السنة: أن يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، أو أن يعقد 53، هكذا، أو أن يحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. هذه كلها جاءت بها السنة، والعلماء متفاوتون في اختيار أي منها، مع إجماعهم على أنه يجوز بأي صفة كانت. اليسرى على فخذه اليسرى، ويفرج بين أصابعه، هذا ظاهر السنة في حديث ابن عمر. في ألحق بها مسألة التحريك، قال: اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة، فمنهم من رأى تحريكها ومنهم من لم يره وكرهه، بعض يتشدد ويبطل الصلاة، منهم الحنفية رحمة الله تعالى عليهم لحديث في مسلم: اسكنوا في الصلاة. وجاء في حديث يروى أنها مذبة الشيطان، وأشار رحمه الله إلى حديث ابن الزبير أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، يعني هذا قول ثالث أنه يفرق بين الإشارة وبين التحريك وبين التحريك، والتحريك المقصود به الموالاة، يوالي في حركتها. فالذي يرى الموالاة قالوا هي مقمع للشيطان لأنها تشير التوحيد، فكما يتولى إذا سمع الأذان فإنه ينقمع إذا رأى إشارة الموحد. والذي يظهر أنها تكون عند الدعاء وعند التشهد، إذا تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشار، وإذا دعا بالأربع بعد التشهد فإنه يرفع عند كل دعاء كما كان عليه السلام يرفع أصبعه على المنبر إذا أراد أن يدعو. والمسألة محتملة.
قال رحمه الله
أن بعض الشباب إذا رأك تخالف ما هو عليه أو ما هو عليه شيخه، يعني خاصة ممن يقلد الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في كتابه صفة الصلاة، يستكثر على غيره أن يقلد غيره من الأئمة، والأمر فيه سعة والحمد لله. ليست صفة من هذه الصفات، هذه دالة على أنك من أهل السنة، وأنك إذا التزمت غيرها لست من أهل السنة، هذا غلو. نعم.
قال رحمه الله الحادية والثلاثون، والثلاثون واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة.
إذا جلست في التشهد هل تجلس كالرجل أو تتبع الأيسر أو تتبع الأستر؟ هكذا قال الشافعي، أستر ما لا تفعله، خاصة إذا كانت في مجامع الرجال تضم نفسها حتى ما تظهر مفاتنها، خاصة في مثل الحرم. نعم.
قال رحمه الله الثانية والثلاثون، روى مسلم عن طاووس أنه قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة.
هذه المسألة تتعلق بالإقعاء، الإقعاء له صفتان، الإقعاء على القدمين أن ينصب قدميه ويجعل إليته عليهما، يعني ضمق القدمين ويجلس عليهما، فابن عباس رضي الله عنه وحديثه في الصحيح قال هي السنة، هي السنة يعني بين السجدتين. أما إقعاء الكلب فهو مختلف، الكلب إذا أقعى رد يديه إلى الخلف ونصب رجليه ووضع إليته على الأرض، هذا مكروه في الصلاة ولا قد تبطل الصلاة به. أما على ما ذكره ابن عباس ففيه خلاف، من العلماء من يتأول هذا الحديث، ومنهم من يعمل به خاصة في حال ما لو صلى في رمضان وشق عليه أن يفترش فله أن يفعل هذا، وكان بعض الصحابة يفعله، فرواه عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين، ولو فعلها الإنسان أحيانا لا ينكر عليه. نعم. وإن كان الغالب في هذه عليه الصلاة والسلام خاصة في التشهد هو الافتراش أو التورك على ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله الثالثة والثلاثون، لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض.
نعم. التسليم لم يختلف في وجوبه، لم يختلف من قال من العلماء بوجوبه أن الواجب منه تسليم. الحنفية لا يرون أنه من أركان الصلاة، يصححون الصلاة بدونه، قالوا إذا قعد بقدر التشهد، والتشهد عندهم قد أيضا لا يكون ركنا، فإذا قعد تمت صلاته، والجمهور على أنها لا تتم إلا بالتسليم، تحليلها التسليم. والفرق بين القولين أنه لو أحدث بعد الجلوس عندهم صحت صلاته وخرج منها وبرئ من خرج من عهده، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم، يشنع مثل هذا على الحنفية رحمة الله تعالى عليه. لكن عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره للمسيء، ما ذكر التسليم، والجمهور يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. إذا تقرر هذا فما هو التسليم؟ هل هو مطلق المسمى فتسليمة واحدة هي تجزي أو لا بد من تسليمتين؟ هل الثانية ركن أيضا؟ فأكثر أهل العلم قال لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم، لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أيضا الحنفية أن التسليم الثاني ليست بفرض إلا ما روي عن الحسن بن حي، هذا من أهل الرأي. الحسن بن حي يرى أن التسليمتين كلاهما ركن. يفرع على الخلاف بينه وبين الجمهور، إذا قلنا الركن هي الأولى، لو سلم الأولى وأحدث أو ضحك أو تكلم فصلاته مضت، أو مر من بعد تسليمته الأولى امرأة عند من يقول أنها تقطع الصلاة فصلاته صحيحة. هو يقول لا، قوله تحليلها التسليم. والصواب أن التسليم الواحدة يقع عليها اسم التسليم. قال المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره، ولما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها يكون بتسليمة واحدة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث سعد وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو درسناه مع الشيخ في درس الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة عن يمينه، وأكثر فعله على التسليمتين. في المدينة في عهد مالك رحمه الله استفاض العمل بالتسليم الواحدة، في غير المدينة من الحجاز والعراق والشام استفاض العمل بالتسليمتين، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة. هل يفعله المصلي اليوم أن يسلم بتسليمة واحدة؟ إذا كان سيؤثر يربك المصلين فلا يفعل، إذا كان وحده أو بجماعة أخبرهم قبل الصلاة أو يعلم أنهم طلاب العلم فله أن يطبق السنة أحيانا، أما أن يفعلها مع كل جماعة، أنا سألت الشيخ قلت أفعلها، قال افعلها، ففعلتها في القرية فخاف، قاموا قالوا يعني مات الإمام أو أغمي عليه شيء، أنما تضرب تصلب وينتظرون التسمية الثانية، والله المستعان. هو قال ما وجدت اللي تسويها في القرية، لكن لو استطاع الإنسان يطبقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهذا ثابت، وإن كان بعضهم يقدح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، لكن مع اعتقاد صحته لا مانع من فعله. أيضا أفاد أحد الإخوة أنها تفعل، نسيت من هم، هذا الشيخ محمد ذكرها لي أو لا، أن إذا سهى الإمام في الصلاة وكان السجود بعد الصلاة، كان السجود بعد الصلاة، فلو سلم التسليمتين ثم سجد شوش على المصلين، لكن لو سلم واحدة ثم سجد للسهو ثم سلم التسليمتين يكون ما شوش على المسبوقين وسجدوا معه سجود السهو بعد السلمة الأولى، وهذا يعني وجه يعني حسن فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة والثلاثون. روى الدارقطني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخفي التشهد.
نعم، المسألة هذه متعلقة بأمرين: إخفاء التشهد يعني لا يجهر به، والثانية ما هو التشهد، ومتفقون على أنه بأي تشهد تشهد فصلاته صحيحة، لأنه روي في السنة ثلاث تشهدات: تشهد عمر رضي الله عنه، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره، هذا اختاره مالك رحمه الله. وتشهد ابن عباس، و أظنه في مسلم: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الصالحين، عباد الله الصالحين، الحديث، هذا اختاره الشافعي رحمه الله وطائفة. والإمام أحمد رحمه الله وأهل الرأي يختارون، وأكثر أهل الحديث تشهد ابن مسعود، قال علمني رسول الله التشهد وهو في الصحيحين: كفي بين كفي كما يعلمني سورة من القرآن، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. الحديث: وفي كلها السلام عليك أيها النبي، على صفة الاستحضار، تستحضر عظمة هذا النبي، هذا يتشهد به المسلم الآن وفي حضوره صلى الله عليه وسلم وبعد موته عليه الصلاة والسلام، خلافا لما تشدد في هذه المسألة وقال لا يفعله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه تمت المسائل، والمصنف رحمه الله أشار إلى أن في الصلاة مسائل وهي تستاهل كثرة المسائل، سيشير إلى بعضها في قوله عز وجل وقوموا لله قانتين، ومسائل في صلاة الخوف في سورة النساء، ومسائل أخرى في غير ذلك من ما سيأتي في هذا الكتاب. رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه، وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والدروس ستتوقف في رمضان إلا هذا الدرس، وسيكون بعد العصر، ونعلن إن شاء الله عن الأيام التي سيكون فيها، هل هي في كل الأيام أو في بعضها إن شاء الله تعالى. لنستنفي هذا بحديث ابن عباس ويدارسه القرآن في رمضان، هذا من المدارسة حتى لا يهجر العلم وتقطع العادة التي قالوا فيها أن الهدي السلف ترك العلم في رمضان، وهذا ليس بصحيح. العلم أعظم القربات، أعظم من العبادة. والله يتولانا وإياكم ويغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمن أخذنا عنه وأخذ عنا هذا العلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.